بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ابتدأنا الحديث بالأمس حول هذه النقطة، وهي أننا عندما نراجع الروايات الواردة عن الأنبياء السابقين وعن الخاتم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن هناك تأكيدا واضحا على واقعة الطف. ومن هنا تساءلنا بأنه ما هو دور هذه النهضة المباركة في حركة الإصلاح البشري لإقامة العدل الإلهي على وجه الأرض؟ لأن الإخوة يتذكرون بالأمس أننا قلنا بأن الهدف الأساس من بعثة الأنبياء والمرسلين جميعا هو إقامة العدل الإلهي على وجه الأرض، وأن هذا العدل بأوسع صوره وعلى جميع المستويات لا يتحقق إلا على يد ذلك الإنسان الذي ادخرته العناية الإلهية ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فإن الخريطة الإلهية للبشرية جميعا تنتهي عند هذا الشاطئ، وهو شاطئ العدل الإلهي الذي يحكم البشرية جميعا. وهذا لا يتحقق، وهذا الحلم لا يتحقق إلا على يد الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام في اليوم الموعود. ولكننا قلنا بالأمس من أنه لكي يتحقق ذلك العدل الإلهي الموعود في اليوم الموعود، لا بد من توفر عناصر أساسية مهمة أشرنا إليها بالأمس. العنصر الأول هو وجود قانون وشريعة تستطيع أن تستجيب لكل متطلبات الإنسان على مختلف المستويات، وهذا ما نعتقده في الشريعة الخاتمة، يعني الشريعة الإسلامية الذي كتابها القرآن الكريم. العنصر الثاني أن يوجد هناك قائد إلهي رباني يستطيع أن يطبق هذه الشريعة على وجه الأرض، وهذا ما نعتقده في الإمام الثاني عشر الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. العنصر الثالث قلنا أن هذه الشريعة التي جاء بها الخاتم وذلك التطبيق الإلهي في اليوم الموعود توجد هناك مسافة زمنية كبيرة إلى يومنا هذا. هذه المسافة بلغت 14 قرن، ولعلها هذه المسافة سوف تمتد زمنيا لقرون أخرى. لا يعلم أحد متى ظهور الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام لتطبيق عدالة السماء على وجه الأرض. إذا لابد أن تكون هذه الشريعة التي جاء بها الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم تبقى حية ناصعة سليمة غير منحرفة إلى قيام الحجة في اليوم الموعود. وهذه وظيفة أساسية أوكلت إلى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا التفتوا جيدا، الدور الذي أوكل إلى نهضة الإمام الحسين هو أن الإمام لابد أن يقوم بعمل، هذا العمل يستطيع أن يحفظ لنا الإسلام حيا سليما من الانحراف الى قيام الامام عليه افضل الصلاة والسلام في اليوم الموعود. انتم وجدتم انه لم تمضي الا فترة قصيرة بعد رحلة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام بدأ ينحرف انحرافات كثيرة بالنحو الذي يقول الإمام الحسين على الإسلام السلام إذ بليت الأمة بمثل يزيد. ولم تمض على رحلة الرسول الأعظم إلا عشرات السنين. إذن وكيف ونحن نعيش عن عهد الرسالة ونبتعد عن عهد الرسالة بمئات السنين؟ إذا لابد أن توجد هناك ضمانة لحفظ الشريعة ولحفظ الدين لكي يصل إلى الأمة ثم تتشكل كتلة صالحة واعية وأمة تستطيع أن تتحمل المسؤولية في اليوم الموعود. لأننا ذكرنا بالأمس أن القرآن الكريم يقول نحن لا نقيم العدل من طريق الإعجاز، وإنما الإعجاز إنما يتم من خلال نفس الناس ليقوم الناس بالقسط. إذن هناك قسط من المسؤولية ملقاة على عاتق الناس، والناس ما لم يصلوا إلى الوعي الكافي وإلى الإيمان الصحيح وإلى القدرة التي يبذلون فيها كل شيء لأجل المبدأ، فإنه لا يمكن تحقق ذلك اليوم الموعود. وإلا في زمن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لو كان هناك أشخاص آخرين أيضا على مستوى أصحاب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لقضوا على الحكومة الأموية، ولكنه لم يتهيأ للإمام الحسين تلك القدرة التي يستطيع بها أن يقضي على الحكومة الأموية. إذن لابد أن تتهيأ الأمة وأن يرتفع مستواها العقائدي والسلوكي والإيماني إلى أن يكونوا على مستوى أصحاب الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكي يستطيع الحج عليه أفضل الصلاة والسلام أن يعتمد على هؤلاء لتشكيل حكومته العالمية، حكومة العدل الإلهي. وإلا واحدة من اعتقاداتنا هذه في مسألة الحجة أنه إنما لم يظهر باعتبار أن تلك العدة التي لا بد أن يعتمد عليها لتشكيل حكومة العدل الإلهي على وجه الأرض، تلك العدة لم تكتمل بعد أولا، وأن البشرية لم تصل إلى درجة تستوعب تلك الأطروحة الإلهية التي يريد الحجة تطبيقها على وجه الأرض. لا يقول لنا قائل بأن الحجة فليظهر ويطبق العدل الإلهي من خلال المعجزة. أقول لو كانت الحكمة الإلهية تقتضي إقامة العدل الإلهي من خلال المعجزة كان يطبقها الرسول الأعظم على وجه الأرض، كان يطبقها الإمام الحسين على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى يريد للبشرية أن تتكامل حتى تطبق العدالة على وجه الأرض بأنفسهم لا بطريق الإعجاز الإلهي. وهذا لا يتم إلا من خلال بناء أمة تستطيع أن تتحمل المسؤولية وتصل إلى درجة عالية من الإيمان والعمل الصالح حتى تتحمل تلك الرسالة التي ألقيت على عاتق الأمة لتطبيق عدالة الله على وجه الأرض. ومن هنا يأتي دور الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ليعطي للإسلام دفعة وقدرة على أن يبقى الإسلام حيا أولا، وأن يبني أمة تستطيع أن تتحمل المسؤولية في اليوم الموعود ثانيا. فلهذا قلنا بالأمس أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه في يوم العاشر من محرم جسدوا الإسلام بكل معنى الكلمة وعلى مختلف المستويات عقائدية وسلوكية وأخلاقية. الإسلام تجسد في قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا معنى ما يقال أن عاشوراء مدرسة عملية للإسلام. الإنسان إذا أراد أن يتعرف على الإسلام كنظرية فعليه أن يرجع إلى القرآن وإلى روايات الرسول وأئمة أهل البيت، أما إذا أراد أن يعرف القرآن كواقع مجسد عملا في حياة الناس فليرجع إلى واقعة الطف في كربلاء، فإنه تجسدت فيها العقائد والأخلاق والسلوك ونحو ذلك. ولكن التفتوا لهذه النقطة، ولكن حيث أن هذه القضية يراد لها بحسب الحكمة الإلهية والعناية الربانية يراد لها أن تبقى في أوساط الناس حية نابضة في قلوبهم، أدخل فيها عنصر جديد، هذا العنصر نحن لا نجده في النبي الأكرم، في الإمام أمير المؤمنين، في باقي الأئمة. ما هو هذا العنصر الجديد؟ نحن نعلم بأن الذي قاله الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في اليوم العاشر من محرم أو ما أعلنه كشعار لقضيته المقدسة، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. خب هذا الشعار جديد، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل النبي القرآن لم يأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، كان هناك أمر بالمعروف من قبل القرآن والنبي والأئمة، بيانات الرسول والأئمة كلها مشحونة بوجوب إقامة العدل والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن في قضية الحسين من حيث الشعارات لا يوجد شيء جديد، إنما الجديد في هذه القضية أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لكي يطبق هذا المبدأ استفاد من كل ما يملكه في سبيل تطبيق هذا المبدأ. يعني ماذا؟ يعني أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكتفي بأن يجاهد بنفسه ويستشهد في سبيل الله، وإنما أدخل عنصرا جديدا في عمليته الجهادية وفي نهضته المباركة، وهو أنه اصطحب الأطفال والنساء معه في كربلاء. التفتوا لهذه النقطة، مع علمنا واعتقادنا بأن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان عالما بما سيجري عليه في كربلاء، وكان عالما بما سيجري على النساء والأطفال بعد استشهاده في اليوم العاشر، مع إشارة بعض الأصحاب والمحبين على الإمام أشاروا عليه بأن لا يصطحب الأولاد والأطفال إلى كربلاء. فلهذا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام الإجابة، هذا الجواب أيضا له مقام آخر من البحث أنا لا أريد أن أدخل فيه، قال إن الله شاء أن يراني قتيلا وأن يراهن سبا. إذن هذه النقطة الجديدة والعنصر الجديد الذي دخل في حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، عنصر المأساة، عنصر المصيبة، هذا العنصر كان أيضا فيما سبق ولكن لم يكن على هذا المستوى الذي وجدناه في قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا أن هذا العنصر دخل كعنصر جديد في الحركة الإصلاحية للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ في مقام الإجابة على ذلك توجد أجوبة كثيرة، ولكنه أنا أشير إلى بعضها. الجواب الأول أو الأمر الأول أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يعلن للبشرية جميعا وأن يعلن للتأريخ إلى اليوم الموعود من أن الطغاة لا يجتنبون عن انتهاك أي محرم لو تعارضت مصالحهم مع إقامة العدل والإصلاح. وهذا ما تجده أنت على مر التاريخ، أن الطغاة لا يجتنبون من انتهاك أي حرمة إذا اقتضت مصالحهم ذلك. الآن في زماننا واضح، الطاغية صدام واضح أمره، عندما اقتضت مصالحه أن يفعل لعله كانت هناك بعض الخطوط الحمراء التي لم يكن يتوقع أحد أن صدام يقوم بها، وهي هك حرمة العتبات، ومع ذلك نجد أنه قام بها، أو الاستكبار العالمي أو دول أخرى، الآن لا أريد أن أدخل. ولكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يكشف القناع عن الحكومة الأموية، بيّن بأن هذه الحكومة التي تدعي الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكومة فيها القدرة والقابلية على أن تنتهك أي حرمة لحفظ المصالح التي تعتقد بها. هذه جهة. الجهة الثانية أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا هذه الجهة. التفتوا أيها الإخوة، أراد أن يقول لنا أن المبدأ إذا اقتضى من الإنسان أن يضحي بكل ما يملك ولو كان ما يملكه هم أهل بيت أشرف أهل بيت على وجه الأرض، لأنهم أهل بيت الرسول، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام الرضا بالأمس قال لا يوجد لأصحاب الحسين شبيه، فكيف بأهل بيته، فكيف بالحسين وبعيال الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. صحيح أن الإنسان لا بد أن يعتني وأن يحافظ على أهل بيته وعلى عرضه وناموسه، ولكنه عندما يتعارض مع المبدأ وحفظ المبدأ عليه أن يضحي بكل شيء لحفظ المبدأ والهدف. مما يؤسف له أن البعض منا يحاول أن يعتذر عن القيام بتكليفه الشرعي ببعض مثل هذه الأعذار الشرعية. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يقطع الطريق على هؤلاء المعتذرين من أن المبدأ والدين إذا اقتضى من الإنسان أن يضحي بكل ما يملك فعليه أن يضحي، وهذا لم يقله على المنبر، يعني لم يصعد المنبر ويلقي خطابا أيها الناس عليكم إذا اقتضى أن تضحوا بكل شيء ضحوا بكل شيء، لا. وكان بإمكان الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا لا أريد أن أرجع إلى تاريخ الحسين في المدينة، وإلا الإمامة كانت الإمام الحسين بعد الحسن، بعد استشهاد الإمام الحسن 10 سنوات، وكان في المدينة وكانت له حوزة علمية، وكان بإمكان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الذي قاله في كربلاء من الشعارات، كان يصعد على منبر رسول الله في المدينة ويقوله للناس. ولكنه كنتم تتوقعون أنتم أن الحسين لو أوصل إلينا هذه الشعارات من خلال الخطاب فقط لا من خلال العمل والتجسيد الواقعي، أننا كانت تؤثر فينا كما تؤثر فينا الآن واقعة الطاف، وإلا مثل هذه الشعارات وردت في كلمات الأئمة الآخرين. تتصورون بأن هذه الكلمات التي تكلم بها الإمام الحسين في اليوم العاشر من المحرم هذه فقط مختصة بالإمام الحسين؟ لا، موجودة في كلمات، موجودة في القرآن، موجودة في كلمات الرسول، موجودة في كلمات أمير المؤمنين، موجودة في كلمات أئمة أهل البيت، ولكن أثرت فينا كما أثرت فينا قضية الحسين أو لم تؤثر؟ لماذا؟ لأن هذه الكلمات جسدت كواقع عملي وشفحت بالتضحية والفداء، يعني أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام خير مصداق لقوله أو لقولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني بأعمالكم ادعوا إلينا. لا يكتفي الإنسان أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد المنبر. طبعا هذا في واقعنا المعاش أيضا واضحة، في واقعنا المعاش شخص هو يصعد المنبر ويدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله، إلى الذهاب إلى الجبهات، وهو لا يذهب إلى الجبهات، يؤثر أو لا يؤثر؟ ها؟ أما إذا هو بنفسه تجده أنت في مقدم الجبهة، افترض لا يقول أيضا بلسانه، يؤثر أو لا يؤثر؟ التفت جيدا، الإمام الحسين عندما نقول أنه جسد نريد هذه النقطة. إذن النقطة الثانية أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يقول للبشرية جميعا وللمسلمين بالخصوص وللشيعة بالأخص أن المبدأ إذا اقتضى من الإنسان أن يفديه بكل ما يملك فعليه أن يضحي بكل ما يملك لأجل حفظ المبدأ والدين. النقطة الثالثة أو الأمر الثالث في إدخال عنصر المأساة في قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما أريد أن أقف عنده، أن الإنسان إذا أراد أن يوصل مفهوما ومطلبا إلى أحد يوجد طريقان. الطريق الأول أن يتكلم معه من الناحية العقلية والفكرية محضا. الطريق الثاني أن يتكلم معه من خلال قلبه وعواطفه وأحاسيسه. وبعبارة أخرى، طريق إيصال الخطاب إلى الإنسان إما أن يكون من خلال عقل الإنسان، وإما أن يكون من خلال قلب الإنسان وعواطفه وأحاسيسه. الطريق الأول طريق جيد، ولكنه لا يستطيع أن يؤثر إلا في طبقة معينة. أما الطريق الثاني وهو طريق العاطفة، طريق الوجدان، طريق الأحاسيس، طريق القلب، طريق تفهمه كل طبقة. يعني لا نحتاج إلى أن يكون الإنسان عالما لكي يفهم. أساسا طبيعة المأساة طبيعة تستطيع أن تتفاعل معها أي طبقة من الطبقات. فلهذا تجدون أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تفاعلت معه طبقات، هذه الطبقات لعلها ليست مسلمة أيضا. خب، هذا التأثير لأي شيء؟ لفكر الحسين أو لطبيعة الطريق الذي اتخذه الحسين لإيصال أهدافه إلى الناس. وإلا هذا الفكر أنت تجده في القرآن، تجده لا يؤثر في غير المسلم، ولكن عندما يسمع غير المسلم مصيبة الحسين ومأساة الحسين تجد أنه يتفاعل مع هذه القضية. السبب لماذا؟ باعتبار أن الإنسان بطبيعته يتفاعل مع المأساة. عندما يظلم الإنسان يصاب بمصيبة بمأساة، هذه تؤثر في وجدان أي إنسان، سواء كان يعتقد بذلك الإنسان الذي أصيب بتلك المصيبة أو لا يعتقد. فلهذا هذه المأساة التي وقعت في كربلاء جعلت من الأمة الإسلامية في ذلك الزمان، التفتوا جيدا، عندما أقول أمة إسلامية في ذلك الزمان، الأمة الإسلامية في ذلك الزمان لم تكن شيعية، وإلا الشيعة كانوا ماذا؟ كانوا قلة. ولكن هذه المأساة عندما انتشرت في أوساط الأمة الإسلامية نجد بأنه أخذت هذه القضية تؤثر أثرها، فتقلب الميزان لصالح قضية الحسين لا لصالح الحكومة الظالمة الحاكمة وهي الحكومة الأموية. بالنحو الذي أن الجهاز الحاكم في ذلك الزمان عندما وجد أن قضية الحسين أخذت تأخذ مأخذها ومجراها في قلب الموازين ضد الحكومة الحاكمة، بدأ يزيد يتنصل من قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا بدأ يزيد يتنصل من قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أن التاريخ كله يقول لنا أن قتل الحسين إنما كان بأمر من شخص يزيد؟ أنا أقرأ لكم هذا المقطع. يقول المؤرخون كما ينقل الشيخ شمس الدين في كتابه ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، يقول: وقال المؤرخون لما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسمت حال ابن زياد عنده وزاده ووصله وسره ما فعل، ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى بلغه بغض الناس له ولعنهم وسبهم فندم على قتل الحسين. التواريخ كلها تنقل هذه الحقيقة، يعني أن قضية الحسين من اليوم الأول بدأت حتى بعد لم يعش حالة الفرح والسرور يزيد، نجد أن قضية الحسين أخذت تأخذ مأخذها في الأمة الإسلامية وفي الجماهير. لماذا؟ لأن قضية الحسين كانت حقا، شعارات الحسين كانت حقا، شعارات جده كانت أوضح حقا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن، كل هذه الشعارات التي رفع الإمام الحسين في كربلاء كلها كانت في القرآن وفي كلمات أهل البيت، ولكن تلك الأهداف وتلك الشعارات اصطبغت بصبغة المأساة والمصيبة، فلهذا أخذت تؤثر ماذا؟ في نفوس الناس وفي قلوب الناس. وهذا هو العنصر الجديد في قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أن الإمام الحسين أراد أن يوصل أهداف القرآن، أراد أن يوصل عقائد القرآن إلى الناس، ولكن بلغة يفهمها الجميع، لغة المأساة، لغة المصيبة. وإلا لو كانت لغة علمية محضة لما كانت تؤثر، كما تجد أنت أنه الآن مر 1400 سنة على هذه المصيبة وعلى هذه المأساة، أنت تجد أنه في كل سنة وفي كل مناسبة مع أنه يذكر الحسين، ولكنه كأنه قضية الحسين حية إلى يومنا. لماذا؟ لهذا العنصر المأساوي الذي يدخل أو يتفاعل مع وجدان الإنسان، مع قلب الإنسان وعواطف وأحاسيس الإنسان. ومن هنا يتضح لك لماذا أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوا على قضية إقامة العزاء للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت عندما ترجع إلى الروايات الواردة عن الرسول الأعظم وعن أئمة أهل البيت، قد تصل الروايات إلى آلاف الروايات التي حثت على البكاء والجزع وإقامة العزاء للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا الآن أحاول أن أنقل بعض هذه الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لبيان هذه النقطة. الرواية الأولى رواية ينقلها الشيخ الصدوق في الأمالي الصفحة 120. قال: أبو جعفر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة فقال لها: لا يدخل علي أحد. فجاء الحسين وهو طفل فما ملكت معه شيئا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وآله، ما استطاعت أن تمنعه. فدخلت أم سلمة على أثره فإذا الحسين على صدره، على صدر النبي، وإذا النبي يبكي. هذه حالة مستمرة، أنت لا تجدها مرة أو مرتين أو ثلاث، كأنه في الظاهرة عامة. عندما كان الحسين يأتي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن توجد إشارة إلى مصيبة الحسين. وإذا النبي يبكي وإذا في يده شيء يقبله، فقال النبي: يا أم سلمة، إن هذا جبرائيل يخبرني أن هذا مقتول، وهذه التربة التي يقتل عليها، وهذه هي التربة التي يقتل عليها، الذي كان يقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هسه بعد لا يجينا واحد يقول: بابا هذا تراب ليش تقبلوا أنتم؟ فضعيه عندك، فإذا صارت دما فقد قتل حبيبي. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، سل الله أن يدفع ذلك عنه. قال: قد فعلت، سألت الله أن يدفع هذه المصيبة عن ابن حبيبي وعن ابني، قد فعلت. فأوحى الله عز وجل إلي أن له درجة لا ينالها أحد من المقتولين إلا بالشهادة. إذا أراد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يكون له هذا المقام الذي الآن بين جميع الشيعة في العالم بل بين جميع المسلمين، فالطريق إليه هذا. هذه فد مسألة أيضا، فد مسألة تستحق الوقوف، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي أحد شيئا مجانا. إذا أراد أن يعطي شيئا ففي قباله يأخذ أشياء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. على أي نحو؟ قال: قد فعلت، فأوحى الله عز وجل إلي أن له درجة لا ينالها أحد من المخلوقين، وأن له شيعة يشفعون فيشفعون، شيعته يكونون من الشافعين يوم القيامة، وأن المهدي من ولده، فطوبى لمن كان من أولياء الحسين وشيعته، هم والله الفائزون يوم القيامة. إذن التفت جيدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإذا الحسين على صدره والنبي يبكي. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلينا أسوة، وليس كذلك؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا يحببكم الله. فإذا كان رسول الله يبكي على الحسين، ما هو تكليفنا نحن؟ ها؟ فاتبعوني ورسول الله أسوة بالنسبة إلينا. هذه رواية. رواية أخرى أيضا، الرواية في كامل الزيارات صفحة 57، الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: دخلت فاطمة عليها السلام على رسول الله وعيناه تدمع، فسألته: ما لك؟ فقال: إن جبرائيل أخبرني أن أمتي تقتل حسينا فجزعت وشق عليها، يعني على الزهراء سلام الله عليها. هاي رواية أخرى. رواية ثالثة، قال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: إن يوم الحسين، الرواية في أمال الصدوق صفحة 111، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. الآن أنا لا أريد أن أقف عند مفردات العزاء على الحسين، لأن البكاء على الحسين واحدة من المفردات. لماذا أن البكاء له هذا الأثر؟ هسه بعض يتصور بأنه وسيلة دعائية، لا 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 أبدا، ليس الأمر كذلك. نعم له أثر، ولكن البكاء له آثار كثيرة، ولعله له بحث مستقل. لأنه نحن عندما نرجع إلى أن الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى بماذا يتحقق، نجد أن أفضل وسيلة للخوف والخشية من الله هو البكاء من خوف الله وخشية الله. ما هو أثر البكاء؟ لماذا أن البكاء له مثل هذا الأثر؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه القضية أكدوا عليها كثيرا، وهو أن البكاء على الحسين له آثار كثيرة، ولكن لا يتبادر إلى ذهن أحد، التفتوا جيدا، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الإنسان تكون أعماله أعمال عمر بن سعد وشبر بن ذي الجوشن وشمر ويزيد، ها ها، ويبكي على الحسين ويتصور أنه ماذا له هذا الأثر. لا، وإلا لو كان لنفس البكاء هذا الأثر فإن ابن سعد بكى على الحسين في اليوم العاشر، فإن أهل الكوفة بكوا على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما تكلمت لهم عقيلتنا زينب. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه نفعل ما نشاء، ولكن ليلة العاشر قطرة قطرتين ثلاثة وينتهي كل شيء. لا 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 أبدا، بتعبيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بشرطها وشروطها، بشرطها وشروطها. طبعا هذه مو فقط في البكاء على الحسين، في أي عمل آخر. القرآن ماذا يقول عن الصلاة؟ طبعا لا يقول أحد بأنه الصلاة أهم أو البكاء على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. خب من الواضح قرآنيا الصلاة أهم، ولكن الصلاة أيضا إنما تقبل إذا نهت عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. التفت جيدا، يأتي سائل إلى الإمام سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله كيف أعرف أن صلاتي قبلت؟ قال له يا فلان انظر إلى أي مقدار نهتك عن الفحشاء والمنكر، فبمقدار ما نهتك فهي مقبولة عند الله. ما يحتاج تروح يوم القيامة تفتهم صلواتك مقبولة لو مو مقبولة، لأن الله هناك قانون عام في القرآن يقول إنما يتقبل الله من المتقين. الله سبحانه وتعالى خب لا يتقبل عمل أي إنسان. ما أدري هذه القصة لعله سامعين أنتم من أهل المنبر، من أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وجد إنسانا، هذول بعض الذين لا علم لهم ويريدون أن يكسبوا الجنة من غير علم ومعرفة، وجد أن إنسانا ظاهره الزهد والصلاح وقف عند الخباز فسرق منه قرصتين خبز، ثم وقف عند البقال وأخذ هسه فاكهتين هسه برتقال غمان، ثم هذه الأربعة وهي قرصتان من الخبز وفاكهتان، بعد ذلك ذهب وبحث عن فقير وتصدق بها جميعا. الإمام سلام الله عليه سأل هذا الإنسان قال له ماذا فعل؟ قال له ألم تقرأ القرآن؟ قال لماذا قرأت القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول السيئة لا يجزى الإنسان إلا بمثلها، أنا سرقت أربعة أشياء فأربع سيئة، ولكن القرآن يقول من جاء بالحسنة فله ماذا؟ عشر أمثالها. فأنا أعطيت تصدقت في سبيل الله أربعة في عشرة أربعين، نقص من أربعة تبقى لي 36. والبعض يتصور بأنه في المعاملات خلي يرابي، ولكنه خس هذا الحرام منا نحن نمطي خمس قضية الحل. التفتوا جيدا لهذه المسائل. الإمام سلام الله عليه قال له أما قرأت القرآن؟ إنما يتقبل الله من المتقين، خمو من السراق، خمو من الحرامين. انتوا التفتوا جيدا، نحن عندما نقف عند مصيبة الحسين وإقامة العزاء للحسين والبكاء على الحسين والإطعام لأجل الحسين، هذه كلها لابد أن تكون في صراط تحقيق أهداف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما أكدته الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا في الروايات إذا وفقنا نقف عندها أنه ما هو مصداق الشيعي، من هو الشيعي؟ بعض يتصور أن حب علي حسنة لا تضر معها سيئة فيفعل ما يشاء لأنه يحب عليا. في الروايات عن أئمة أهل البيت ويلكم لا تغتروا، لا تصورون بأنه فقط الحب من غير عمل ومن غير طاعة ومن غير عبودية هذه توصل إلى الله، وإلا لو كان الأمر كذلك انتوا ارجعوا إلى تلك الروايات التي أعطت أجرا جزيلا على قراءة القرآن، ارجعوا إلى تلك الرواية. قم لنا احنا افضل نقرأ القرآن لو جملة من هؤلاء الذين انحرفوا عن أهل البيت، بل عادوا أهل البيت. أنت تتصور بأن الخوارج الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكونوا يعرفون القرآن، لا يقرؤون القرآن. بتعبير الروايات أصحاب الجباه السود كانوا من كثرة الصلاة هؤلاء. بتعبير الروايات رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا؟ لأن القرآن لعن الكاذبين وهو ماذا؟ وهو من الكاذبين. لعن الظالمين وهو من الظالمين. توحد المرابين النار وهو من المرابين. فلهذا ورب قائل يا ليتنا كنا معكم، يقولها بلسانه ولكن بسيفه وعمله فهو في الجبهة المقابلة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ذلك الإنسان عندما سأله الإمام في الطريق قال كيف رأيت أهل الكوفة؟ قال رأيتهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هالسفر شيء باعتبار أنهم ذاك التكليف تكلفة ما بي، مؤونة ما بي، مشكلة ما بي. التفتوا جيدا، نحن عندما نقف عند مصائب الحسين وعزاء الحسين ومراسم الحسين وإحياء هذه الذكرى، لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا نريد أن نقول فقط وفقط هذه المواسم وهذا العزاء وبعد هذه العشرة وهذا الشهر المبارك ينتهي كل شيء بعد. لا الحسين ولا ماذا ولا سلوكه ولا مبادئه ولا أخلاقه، لا، ليس الأمر كذلك. من الروايات أيضا الواردة في هذا المقام هذه الرواية الأخرى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه لعله احنا في الليلة الماضية قرأناها، بعد الآن ما أقرأها. رواية أخرى عن الصادق عن أبائه قال قال أبو عبد الله الحسين ابن علي أنا قتيل العبرة، هذه الرواية عن الإمام الحسين، أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. ومن الروايات أيضا إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلى البكاء على الحسين بن علي فإنه فيه مأجور، وروايات كثيرة بهذا المضمون. طبعا مو فقط إقامة العزاء على الحسين، الإطعام لقضية الحسين، الزيارات التي وردت في فضل زيارة الروايات التي وردت في فضل زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الإخوة يتذكرون بالأمس أشرنا قلنا لعله لا يوجد عندنا إمام أو نبي آخر ورد هذا التأكيد على زيارته. أنا أنقل لكم بعض هذه الروايات التي وردت في فضل زيارة الحسين. الرواية الأولى عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في كامل الزيارات قال مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن، واجبات يعتبرها الإمام سلام الله عليه، مفترض على كل مؤمن يقر للإمام الحسين بالإمامة من الله عز وجل. هذه رواية. الرواية الثانية يقول سائل استأذنت على الإمام الصادق فقيل لي أدخل فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته فجلست حتى قضى صلاته فسمعته يناجي ربه وهو يقول اللهم اغفر لي ولإخواني وزوار قبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم. طبعا هذه النقطة خل تكون واضحة عندكم، في ذلك الزمان كانت زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تستحق أو لا بد أن تنفق عليها نفقات كثيرة لتحقيقها. المهم أن السائل يقول أن الإمام سلام الله عليه بين ثم بين من فضل زيارة الحسين، قال يقول السائل فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء إلى أن قال يقول والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. هذا الفضل الذي ذكر لزيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول بنحو رغبني دعاء الإمام الصادق لزوار الحسين بالنحو الذي تمنيت أني كنت من زوار الحسين ولم أكن من حجاج بيت الله الحرام. فقال لي فما الذي يمنعك من زيارته؟ ثم قال يا معاوية لم تدع ذلك؟ قلت جعلت فداك، لم أرى أن الأمر يبلغ هذا كله، لم أكن أعلم بأن زيارة الحسين لها مثل هذه القيمة. التفت للعبارة فقال يا معاوية من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. هذا الذي سمعته مني ففي السماء يدعون لهم أكثر من ذلك. ولكنه التفتوا جيدا، الآن أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الروايات، طبعا في هذه الروايات أكو نكات كثيرة جدا، الوقت الآن لا يسع أن نقف عندها جميعا، ولكنه من هذه الروايات الرواية عن الإمام الصادق كما ينقل في كامل الزيارات، قال زر الحسين ولا تدعه. قال قلت ما لمن أتاه من الثواب؟ قال من أتاه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة ورفع عنه درجة. إذن هذه سنة المشي إلى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يتبادر إلى البعض أنها مخترعة، لا لا لا، في روايات أئمة أهل البيت تأكيد على هذه الجهة، وروايات كثيرة بهذا المضمون أنا لا أريد أن أقف. ولكن النقطة الأساسية التي أريد أن أقف عندها أنه أنت عندما تزور فقط هذه لحلقة اللسان كافية أن تحصل هذا الثواب أو أنه لا، لابد أن تصل إلى درجة أخرى. نعم زيارة الحسين فيها ثواب، ولكنه نفس الزيارات الواردة عن الأئمة في الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تبين لنا بأن القضية لا تتلخص في لقلقة اللسان فقط، لا ليس الأمر كذلك، لا تقف عند هذا الحد. أنا أنقل لك بعض مقاطع من الزيارات لأنه هناك زيارات متعددة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في المناسبات العامة في المناسبات الخاصة في من قريب من بعيد ونحو ذلك. أكتفي بهذين المقطعين الشريفين الواردين في بعض الروايات. واحدة من هذه الروايات، هذه الرواية الشريفة، يقول أشهد أنك صادق صديق. طبعا هذه الروايات مجموعا تجتمع على أو تحتوي على مجموعة من النكات الأساسية، الوقت لا يسعنا أن نقف أكثر هذه الروايات الزيارات الأمق جميعها تبتدئ بذكر الله سبحانه وتعالى، يعني تبتدئ بالتوحيد ثم بالشهادة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثم الشهادة الحسين ثم بعد ذلك في أواخرها توجد هذه القضية أشهد أنك صادق صديق صدقت فيما دعوت إليه وصدقت فيما أتيت به وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره في الأرض إلا بأوليائك. اللهم التفت إلي هذه الجملة محل الشاهد، اللهم حبب إلي مشاهدهم وشهادتهم حتى تلحقني بهم. مو فقط باللسان تقول، عندما تقول يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم، ما معنى يا ليتني كنت معكم؟ يعني في اليوم العاشر لو كنت موجودا أرجو الله أن يجعلني ماذا؟ في صف الحسين. أو هستفترض أنه أنت في اليوم العاشر مو موجود، إذا اقتضى منك هذا الزمان موقفا حسينيا فلا بد أن تكون ماذا؟ كأصحاب الحسين. وإلا باللسان تقول يا ليتني كنت معكم، ولكن الموقف ماذا؟ موقف يزيدي. توجد قيمة لهذا الكلمة؟ توجد قيمة لهذه الكلمات أو لا توجد؟ التفت جيدا، الزيارة تقول حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم فرطا وتابعا في الدنيا والآخرة. هذا مقطع. مقطع آخر، التفتوا لهذا المقطع في الزيارة. اللهم اكتب لي إيمانا وثبته في قلبي، اللهم اجعل ما أقول بلساني حقيقة في قلبي. هذا هو المهم. وإلا فقط تقوله باللسان ولكن القلب مخالف، العمل مخالف، السلوك مخالف، لا توجد تلك الآثار وذلك الثواب الذي أعطي للعزاء وللمصيبة ولزيارة الحسين. اللهم اجعل ما أقول بلساني حقيقة في قلبي وشريعة في عملي، اللهم اجعلني ممن له مع الحسين عليه السلام قدم ثبات، وأثبتني في من استشهد معه أن يكون في صف الحسين في الموقف الذي يقتضي أن يكون الموقف حسينيا. إذن أنا لا أطيل على الإخوة أكثر من هذا. المهم أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوا على قضية الحسين وعلى عنصر المأساة فيها، لأن قضية الحسين بما تحتوي من هذه العناصر المأساوية تستطيع أن توصل الأهداف القرآنية إلى الوجدان الشيعي، وهذا ما لا يمكن إيصاله عن طريق آخر. فليست هذه المصائب وهذا العزاء وهذه المواسم إلا وسيلة وطريقا للتحقق بأهداف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الإخوة يطلبون بأنه الوقت منتهي، وبعد احنا اكثر من هذا، احنا كان بيودنا انه في اخر المطاف ايضا نشير الى شرائط العزاء الحسيني ومصيبة الحسين، يعني ان المواسم في العاشر من محرم في شهر محرم ما هي تلك الشرائط التي تتوفر فيه، ولكن الوقت لم يسعنا، ان شاء الله نجعله لوقت اخر. ولكن اختم كلامي بهذا الدعاء الشريف: اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.